أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فأصول أهل السنة والجماعة منها أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين هو ما يدان به الإنسان، وهو في اللغة الذل والانقياد، فهو ما يدين به الإنسان أو يدان به الإنسان، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. في قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، المراد بالدين في الآية الجزاء. وأما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. يقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بكلام أهل السنة في تقريرهم الأصول، وأن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، المراد بالدين في قولهم هذا هو العمل. الإيمان أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها. الفعل المتعدي هو الذي يطلب مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، وأما الفعل اللازم فهو الذي يلزم فاعله ولا يتعدى. الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها. معلوم أن التصديق يتعدى بنفسه وأن الإيمان لا يتعدى بنفسه. تقول مثلا: صدقته، فتعدت بنفسها، لم تحتج تضعيفا ولا همزا ولا حرف جر لكي تخرج من حد اللزوم إلى حد التعد، فإنه يخرج بالفعل من حد اللزوم إلى حد التعدي بشيء من ذلك، إما بالتضعيف وإما بالهمز وإما باستعمال الحرف. فأنت تقول: صدقته، فهذا فعل وفاعل ومفعول، صدقته. لا تقول: آمنته، بل تقول: آمنت به. إذن آمنت، آمن يتعدى بالحرف لا يتعدى بنفسه، صدق يتعدى بنفسه. معلوم أن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، وهنا لم تتعدى بتعديها، فإنها لم تتعدى إلا بالحرف. تقول: آمنت به، أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا فلو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فيدخل التصديق بدءا ولكن يزيد الإقرار. تقول: أقر به، كما تقول: آمن به. فهذا الفعل وذاك يتعديان بالحرف، فتقول: آمن به وآمن له، وتقول: أقر به وأقر له. فالإيمان إذن ليس هو مطلق التصديق، بل هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فيتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وهذا هو ما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أن الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للتصديق بالأخبار والإذعان والامتثال للأحكام، فيكون إيمانا. أما أن يكون مجرد التصديق فإنه لا يصح أن يكون ذلك كذلك كما مر بيان. في الشرع الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وهذا تعريف مجمل عندهم، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن للقلب قول وعمل، وللسان قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، قول القلب اعترافه وتصديقه، وعمله عمل القلب عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل وعليه هو الإيمان. إذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما هو عند مسلم في الصحيح. فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول اللسان هنا واضح، وعمله وعمل الجوارح كذلك. وأما الحياء فعمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، يشملها كلها شرعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقي الجسد. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. فهذا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذه مهمة، وهي فارق ما بين المرجع وأهل السنة المستقيمين على الحق، أن المرجع يخرج الأعمال من مسمى الإيمان كما يصنع مرجئة الفقهاء، يدل على دخول الأعمال في الإيمان قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى تعالى الصلاة إيمان، وهي عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان، فلا يكون إيمانا إلا بها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. شموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. قال: فأهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. فأما الطائفة الأولى فالمرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنه إقرار القلب، فالناس فيه سواء. والإنسان الذي يعبد الله آناء النهار والليل كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار، عندهم ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. يعني لو وجدنا عند المرجئة لو وجدوا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان يعني الرجلين لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان عند هؤلاء. هذه الطائفة الأولى التي خالفت في مسمى الإيمان وحقيقته أهل السنة والجماعة، وهي طائفة المرجئة. وأما الطائفة الثانية فهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد مرت الأدلة على ذلك. ومنها: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا صريح في ثبوت الزيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأما النقص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. قال: تمكث الأيام لا تصلي، فهذه طاعات لا تفعل مع وجود العذر عند المرأة، ومع ذلك ينقص إيمانها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لأنه طلب منه أن يبين ذلك وأن يفسره صلى الله عليه وسلم. فقال: أما نقص العقل فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأما نقصان الدين فإن إحدى كنا تمكث الأيام لا تصلي، يعني إذا أصابها الحيض، فدل على نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وحديث حنظلة الأسيدي نص قاطع صريح في زيادة الإيمان ونقصانه كما مر. لو فرضت أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، نقص الإيمان، فإثبات الزيادة مستلزم للنقص، فكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقص. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهناك أسباب لزيادة الإيمان، منها معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته ازداد إيمان. ومنها النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية والشرعية، وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنتأمل في آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المنظور، كما نتأمل في آيات الله تبارك وتعالى في الكتاب المسطور، يعني في الأحكام الشرعية. فإذا ما تأملنا في الأحكام الشرعية وجدنا الحكمة فيها ظاهرة جلية، فنزداد إيمانا بربنا تبارك وتعالى عند النظر في هذا الكتاب المنظور وعند النظر في الكتاب المتلو المسطور. يزداد إيماننا أيضا بكثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كانت داخلة في الإيمان لزم من ذلك أنه يزيد بكثرتها. سبب رابع أيضا لزيادة الإيمان هو ترك المعصية تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فالإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. إذا ما قلبت هذا عرفت الأسباب التي تؤدي إلى نقص الإيمان، أن يعرض عن معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأن يعرض عن النظر في آيات الله الكونية وآياته تعالى الشرعية، فهذا يوجب الغفلة وقسوة القلب، وأن يقل عمله الصالح، كما قال الرسول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث في الصحيحين كما مر. الرابع من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يدلك على السبب في قسوة القلب وجمود العين، وعلى عدم تأثر المرء بالمواعظ، مواعظ القرآن العظيم والسنة الصحيحة الثابتة. فإن الإنسان إذا ما فعل المعاصي قسى قلبه وقل إيمانه، وحينئذ يصدق فيه قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا ارتكب المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء، والنكتة كالنقطة وزنا ومعنى، فما تزال تلك النكت أو النقط السوداء في القلب تزداد حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وإذا في المقابل عمل الحسنات، فكلما عمل حسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير القلب كالصفا كالكوكب الدري، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. فالإيمان هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. وهؤلاء يقال لهم: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فالأعمال داخلة في الإيمان كما دل على ذلك الدليل. وأيضا قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، لا يمكن لأحد أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، بل تستطيع أنت أن تصل إلى ذلك بدليل محسوس، وهو أن خبر الواحد ليس كخبر الاثنين. إقرارك بخبر الواحد الثقة ليس كإقرارك بخبر ثقتين اثنين. إقرارك بما تسمع ليس كإقرارك بما تشاهد وتعاين. ألم تسمع قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. وإبراهيم عليه السلام ها هنا لم يسأل ربه تبارك وتعالى: هل تحيي الموتى؟ هل تستطيع أن تحيي الموتى؟ حاشا، وإنما سأل عن كيفية إحياء الموت. قال: رب أرني كيف تحيي الموت. أنا أعلم أنك تحيي الموتى يقينا، ولكن أريد أن أرى ذلك بعيني رأسي. فقال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لأني لا شك أني لو رأيت ذلك بعيني رأسي أن إيماني يزداد. وهذا لا ريب فيه، كما أنك تسمع الخبر تصدق صاحبه وهو ثقة عنده، ولكن إذا عاينت ما نقل لك كان ذلك أثبت في قلبك وأعظم رسوخا عندك لأنك عاينت وشاهدت بنفسك. لذلك قسم العلماء درجات اليقين 3 أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فأثبت قسمين: علم اليقين وعين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين، فذكر القسم الثالث. أنت تعلم أن المرأة إذا ذهب من أجل أن يزور صاحبا له فلقي في الطريق من هو ثقة عنده فقال له: أفلان في بيته؟ يقول: نعم، وأنا قادم من عنده. فهذا كما ترى علم يقين. ثم إذا ما ذهب إلى بيت صاحبه سمع صوته من داخل فيزداد يقينه على وجوده في بيته، فهذا عين اليقين. ثم قد يأتي إليه أمر يعكر عليه ما وصل إليه، يقول: لعل صوته هذا صوت مسجل، أو لعل أحدا يقلد صوته، أو إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأنت تعلم بارك الله فيك أن باب الاحتمالات إذا فتح لا يسد إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أندر من الكبريت الأحمر. فإذا ما استأذن عليه فأذن له فدخل فرآه بعيني رأسه فهذا حق اليقين. فهذا أيضا مثال. فالطائفة الأولى وهم المرجئة كلامهم مردود بالعقل كما هو مردود بالنقل، فكلام لا يقبل، بل إن الإقرار يختلف زيادة ونقصا كما هو معلوم لكل ذي عقل. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة هم طائفة الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يعني يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. هؤلاء يقولون إذا ما مات الرجل على الكبيرة فهذا ليس بمؤمن ولا كافر، وفي منزلة بين المنزلتين، لأنهم لم يبقوه في الإيمان وإنما أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. هذا إذا مات ماذا نصنع به؟ أهل السنة إذا مات ميتهم دفنوه في مقابر أهل السنة. الخوارج إذا مات مصر على الكبيرة فهو كافر عندهم فهذا يدفن في مقابر الكفار. المعتزلة إذا مات الذي هو في منزلة بين المنزلتين ماذا نصنع فيه؟ نجعله في قبر بين القبرين. أهل السنة والجماعة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، ولا يكفر المسلم عند أهل السنة والجماعة بمطلق المعاصي والكبائر، بمطلق المعاصي ليس بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا، مطلق المعصية لا يكون كفرا. لذلك أهل السنة عندهم دقة في التعبير، هم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا يقولون بالمعاصي والكبائر هكذا، لأن المعاصي منها ما يكون كفر. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. اعرف هذه القاعدة وسينفعك الله تعالى بها في هذا الباب. الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. المؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، مطلق الإيمان هو أصل الشيء، فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. إذن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، حيث قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها. هؤلاء هم الخوارج، يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، لهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فالأخوة الإيمانية بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعاصي، فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، بل القاتل أخ للمقتول. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ومعنى الآية وهي مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء. المراد بأخيه والمقتول، الجاني إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص ورضي بأخذ المال، فحينئذ يكون قد وقع منه عفو عن أخيه كما قال الله جل وعلا، والمراد بأخيه هو المقتول. فوجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سمى الله المقتول أخا للقاتل. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمعا، فأصلحوا بينهما مثنى، طائفتان أيضا مثنى، فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر مع أن المرجع واحد؟ هذا لأن قوله تعالى طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن تقول اقتتلوا. وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فهي طائفة مفرد، ومع ذلك عبر عنها بالجمع: لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي يعني الطائفة، فطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قول اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى اللفظ. هاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتل وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر، ومع هذا قال الله جل وعلا بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. ففي الآيات دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا إذا مررت بصاحب كبيرة فأنت تسلم عليه، لأن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه كما في الصحيحين. فهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. وهذا ما يعرف بالزجر بالهجر. فهذا في أصحاب المعاصي التي ليست ببدع، وأما أصحاب البدع فهجرهم له قانون عند أهل السنة والجماعة. هذا الذي وقع في المعصية، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ويفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق كما هو معلوم ينقسم إلى أكبر وأصغر. الفسق الأكبر مخرج عن الإسلام، كما في قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا فسق أصغر، والذي مر قبله فسق أكبر مخرج من الملة. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغير. ويفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني لو كان مصرا على الصغيرة فإنه يفسق به، وأما من فعل كبيرة فقد لحقه الوصف، فإذا وقع في الكبيرة فهو فاسق، وإذا أصر على الصغيرة فهو فاسق. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منه. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقول إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقول إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، أي لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها. لا يسلبونه الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار، كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم يوافقون الخوارج في أنه إذا ما مات على الكبيرة فإنه يخلد في النار. فالمعتزلة والخوارج يشتركان في هذا، يتفقان في أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، ويختلفان في أن الخوارج يقولون يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وهؤلاء يقولون إنه يخلد في النار. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، هذا هو الحكم الصحيح على الفاسق الملي. المطلق يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان. إذن يقول الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. المؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق، فإذا كان فاسقا فحرر، فإنه يكون كفارة. لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأنه يدخل في عموم الآية: فتحرير رقبة مؤمنة وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني يدخل في اسم مطلق الإيمان وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في ما هو كامل مما يوصف بالإيمان، أي بالإيمان الكامل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين ذو الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله تبارك وتعالى وكتاب الله من فاتحته إلى خاتمته ما وجل قلبه وما زاده ذلك إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. فإذا المؤمنون هنا هم أصحاب الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، لا يدخل هاهنا الفساق. إذا لو رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. نقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصله، ونقول ليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب وهو كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، وليس معنى ذلك أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي يكون كافرا، بل لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، فهو متورط في كبيرة من كبائر الإثم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا مثال ثاني للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. وقوله صلى الله عليه وسلم حين يزني يدلنا على الاحتراز من أنه قبل الزنا أو بعده تختلف حاله. حين يزني، فنزع عنه صفة الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن إيمانا كاملا، يلحقه الخوف من الله ويتوب إلى الله إلى غير ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله حتى يكون مؤمنا إيمانا كاملا. كذلك ولا يسرق السارق حين يسرق، فنفى عنه كمال الإيمان حين السرقة احترازا في قوله حين يسرق عن حاله قبل السرقة وما بعدها. ولا يشرب الخمر حين يشربها، وكذلك لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها، احتراز عن حاله قبل الانتهاب وبعده. فهذه أربعة أشياء: الزنا وهو الجماع في فرج محرم، والسرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر أي تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس، أخذ المال على وجه الغنيمة. لا يفعل أحد هذه الأشياء الأربعة ولا واحدا منها وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا حين فعله لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام وكمال الإيمان، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان وإن كان ناقصا، وأصل الإيمان وإن كان ناقصا. الفاسق الملي الذي يصر على الصغيرة أو يقع في الكبيرة لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان، لأن الاسم المطلق في الإيمان هو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. احفظ هذه فهي مهمة. تقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. خالفهم في ذلك طوائف وهم المرجئة، يقولون مؤمن كامل الإيمان، يعني الفاسق الملي يقولون مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل دون الكفر. الخوارج يقولون كافر. المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة أو بالمعصية ليسوا بمنطقيين، يعني حتى العقل يدل على أنهم منحرفون كما دل على ذلك النقل. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. تأمل في هذا الدليل، وهو من كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلي كما قالت الخوارج. لماذا؟ إذ لو كفر مرتكب الكبيرة كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا فيقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي في القصاص، ولا تجري عليه الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. لو كان الأمر كما قالت الخوارج، فالرجل إذا شرب الخمر حينئذ لا يكون ممن يقام عليه حد الشرب، وكذلك إذا زنى لا يقام عليه حد الزنا، وكذلك إذا سرق لا يقام عليه حد السرقة، وكذلك إذا قتل مؤمنا بغير حق فإنه لا يقام عليه حد القصاص، لأنهم يقولون قد كفر بما وقع فيه من الكبائر، إذن صار مرتدا. المرتد ما حكمه؟ يقتل ردة. فهم يعطلون بهذا الكلام الخائب الذي ذهبوا إليه حدود الإسلام. إذن لا قطع لسارق، ولا جلد لزان بكر، ولا رجم لزان محصن، ولا قصاص، ولا جلد لشارب خمر، ولا شيء. لماذا؟ لأن مرتكب الكبيرة عند هؤلاء الخوارج كافر مرتد، وحكم الكافر أنه يقتل في كل حال، يقتل ردة، يعني يقتل هو كافر لو حكم الكفر، لأن الرجل قد يقتل قصاصا فيقال قد قتل حدا، وكذلك يرجم بالحجارة إذا كان محصنا وزنا فإنه يرجم أيضا فيموت، ولكن هذا حد. وأما القتل على الكفر فهو قتل ردة، يعني أنه صار كافرا فتجرى عليه أحكام أهل الكفر عند قتله وبعد قتله، يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا يخلد في النار لأنه مات مرتدا كافرا. فهؤلاء الخوارج يقولون من ارتكب الكبيرة، من سرق مثلا، عندهم أن من سرق كفر، إذن عطلوا حد السرقة وهو القتل، فماذا نفعل بهذا الكافر؟ نقتله. هذا القتل ماذا سيكون؟ سيكون على الردة، يعني مات كافرا، إذن عطلوا حد السرق، وكذا حد الزنا، وكذلك القصاص، وكذلك حد شرب الخمر، فما الذي بقي لنا؟ فتأمل كيف تفعل البدعة بأهلها، تغشي على عيونهم وأعين بصائرهم حتى إنهم لا يفكرون. هذا أمر من أوضح الوضوح كما ترى، ولو أن الإنسان تأمل فيه لعلم فساد مذهب الخوارج بداهة، لأنهم عندما وضعوا ذلك جاءوا بشرع جديد. يقول الله تبارك وتعالى في السارق والسارقة اقطعوا أيديهم، هؤلاء يقولون لا قطع لأنه إذا سرق كفر، وهذا النص ماذا نفعل به؟ وكذلك جلد الزاني البكر ورجم الزاني المحصن، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقولون لا رجم ولا جل، وإنما هو القتل على الردة، فهو كافر بزنا بكرا أو محصنا. فهذا من الضلال البعيد، نسأل الله العافية. فهذا معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. وأهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، يعنون الفاسق الملي، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين كما في النصوص، فكيف يصادمون هذه النصوص؟ جعل الله المقتول أخا للقاتل، وكذلك في التقاتل بين المسلمين مع الإصلاح بينهم، فجعلهم ثابتا لهم أخوة الإيمان، وهؤلاء يقولون لا، هذه النصوص مهدرة وكأنها لا تدل على شيء، ويجعلون مرتكب الكبيرة مع الكافرين الأصليين فيكون مخلدا في النار والعياذ بالله. نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، ويعني بالزاني هنا من كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب عام كما هو معلوم، وأما المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. هذه الكبيرة التي نتكلم عن الخلاف في من وقع فيها ما حكمه، ما هي؟ وهذا مهم أيضا أن نعرف ما هي الكبيرة أصلا، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي. عند الإمام أحمد أن ما ورد فيه حد في الدنيا فهو كبيرة، كالزنا والسرقة والقذف، قذف المحصنات وغير ذلك، ففيه حد في الدنيا، في الدنيا أي في الدنيا، فما فيه حد في الدنيا أو توعد أو جاء الوعيد بالنار أو بالعذاب الشديد لفاعله، فيقولون ما ذيل بذلك أو وصف به وتوعد به فاعله فهو كبيرة. فحد الكبيرة وتعريفه ما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى بالعذاب الأليم، بالعذاب الشديد، بنار الجحيم، فهذا توعد ووعيد في الحياة الأخرى أي في الآخرة. فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي، وزاد حفيد المجد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حفيد مجد المجد بن تيمية رحمه الله، وكانت أسرة من أهل العلم الأثبات خلفا عن سلف، حتى النساء كنا من المشاركات في العلم، أسأل الله أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده، يعني أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، فإذا جاء الوعيد بطرد لمبعد أو بنفي الإيمان عمن فعل فهذه كبيرة أيضا، على قول شيخ الإسلام نفي الإيمان، كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مع أنه نفي لماذا؟ للإيمان الكامل لا لأصل الإيمان، للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان كما مر. هناك بعض الأمور التي تتعلق بالإيمان ومبحثه تمس إليها الحاجة، ولعل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبيانها من كلام علمائنا رحمة الله عليهم وتقريرهم حتى نخرج إلى الصراط المستقيم والمحدة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ولا يشد إلا هالك، وحتى لا نتورط في الإرجاء وهو مذموم مذموم أهله، وهو من أخطر الأمور على أهل الإسلام، حتى إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أصدرت فرمانا بمنع الترانيم والأغاني التي تقرر دخول الجنة مع المعصية. فإذا كان النصارى يذمون الإرجاء أفيمدحه المؤمنون؟ إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية تمنع الأغاني التي تبشر وتعد بدخول الجنة للعصاة والمخطئين الذين لا يعملون الصالحات، فحتى الكنيسة رفضت الإرجاء أفيقبله المسلمون الموحدون؟ ولكن قد يتورط الرجل في البدعة وهو لا يعلم، قد يتورط الرجل في البدعة وهو لا يعلم. صحيح أنه لا يقال حينئذ إنه مبتدع، ولكن لأنه ليس كل من تلبس ببدعة أطلق عليه وصفه المبتدع، وإنما هذا الأمر مما ينبغي أن يعلم حتى يحذر، أن نعرف الإرجاء حتى لا نقع فيه. وكما هو منسوب إلى عمر رضوان الله عليه ويقول: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من دخل في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فنحن نعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، لابد أن نعرف الشر لكي نتوقع هذا الشر، وإلا فإننا تمر علينا المقولات، فإذا ما استحلينا تلك المقولات وحفظناها كررناه. وقد وقع شيء من ذلك لمتكلم في الدين، كان يقول مرة في مجمع كبير، يقول: إن الله تبارك وتعالى لنا به نسب وصلة، لأن الله تبارك وتعالى نفخ في آدم من روحه ونحن أبناء آدم، فلنا مع الله صلة. فخلوت به يوما فقل: قلت كذا؟ فقال: نعم قلت. قلت: هذا أكثر من قول النصارى واليهود، لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وأنت قلت كل هؤلاء أبناء الله. قال: تعلم؟ قلت: ماذا؟ قال: والله ما دارت بخلدي قط، ولكني كنت قد قرأتها في كتاب للشيخ الغزالي فأسرتني بلاغتها فحفظتها، فما زلت أرددها من يومئذ. لأنك إذا لم تعلم حقيقة ما عليه القوم تورطت فيما هم عليه وأنت لا تعلم، وتذهب تردد كلام الناس وأنت لا تدري خبيئته وما وراءه، كما تجد كثيرا على ألسنة المتكلمين: السماء قبلة الدعاء. هذا قول الجهمية وهو مردود من عشرة أوجه، رد من قال السماء قبلة الدعاء، فتسمع هذا الكلام كلمة أعجبت من كلام الجهمية فهو يرددها. كثير من الناس يقول ذلك، يقول لك مثلا أبو جهل رضي الله عنه، فروجع: يا فلان أبو جهل هذا عدو الله وعدو رسوله وعدو الإسلام، كيف تقول رضي الله؟ قال: هو رجل كبير أيضا لابد أن نوقره. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
فأصول أهل السنة والجماعة منها أن الدين والإيمان قول وعمل، الدين هو ما يدان به الإنسان وهو في اللغة الذل والانقياد، فهو ما يدين به الإنسان أو يدان به الإنسان. فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء في قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالدين في الآية الجزاء. وأما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. يقال: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بكلام أهل السنة في تقريرهم الأصول، وأن من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، المراد بالدين في قولهم هذا هو العمل. الإيمان أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها. الفعل المتعدي هو الذي يطلب مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، وأما الفعل اللازم فهو الذي يلزم فاعله ولا يتعدى. الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها. معلوم أن التصديق يتعدى بنفسه وأن الإيمان لا يتعدى بنفسه. تقول مثلا: صدقته، فتعدت بنفسها، لم تحتج تضعيفا ولا همزا ولا حرف جر لكي تخرج من حد اللزوم إلى حد التعدي، فإنه يخرج بالفعل من حد اللزوم إلى حد التعدي بشيء من ذلك، إما بالتضعيف وإما بالهمز وإما باستعمال الحرف. فأنت تقول: صدقته، فهذا فعل وفاعل ومفعول، صدقته. لا تقول: آمنته، بل تقول: آمنت به. إذن آمنت آمن يتعدى بالحرف لا يتعدى بنفسه، صدق يتعدى بنفسه. معلوم أن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، وهنا لم تتعدى بتعديها، فإنها لم تتعدى إلا بالحرف، تقول: آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا فلو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فتقول: الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فيدخل التصديق بدءا ولكن يزيد الإقرار، تقول: أقر به، كما تقول: آمن به. فهذا الفعل وذاك يتعديان بالحرف، فتقول: آمن به وآمن له، وتقول: أقر به وأقر له. فالإيمان إذن ليس هو مطلق التصديق، بل هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فيتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. وهذا هو ما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أن الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للتصديق بالأخبار والإذعان والامتثال للأحكام، فيكون إيمانا. أما أن يكون مجرد التصديق فإنه لا يصح أن يكون ذلك كذلك كما مر بيان. في الشرع الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وهذا تعريف مجمل عندهم، هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن للقلب قول وعمل، وللسان قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، قول القلب اعترافه وتصديقه، وعمله عمل القلب عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. وكذلك التوكل والرجاء والخوف، فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. وأما عمل الجوارح فواضح، ركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل وعليه هو الإيمان. إذا قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما هو عند مسلم في الصحيح. فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول اللسان هنا واضح، وعمله وعمل الجوارح كذلك. وأما الحياء فعمل قلبي، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، يشملها كلها شرعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقي الجسد. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح. فهذا ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه. والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذه مهمة، وهي فارق ما بين المرجئ وأهل السنة المستقيمين على الحق، أن المرجئ يخرج الأعمال من مسمى الإيمان كما يصنع مرجئة الفقهاء. يدل على دخول الأعمال في الإيمان قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى تعالى الصلاة إيمان، وهي عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان، فلا يكون إيمانا إلا بها. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. شموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بها، قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. قال: فأهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. فأما الطائفة الأولى فالمرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فليس من الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص لأنه إقرار القلب، فالناس فيه سواء. والإنسان الذي يعبد الله آناء النهار والليل كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار، عندهم ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. يعني لو وجدنا عند المرجئة، لو وجدوا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان يعني الرجلين لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان عند هؤلاء. هذه الطائفة الأولى التي خالفت في مسمى الإيمان وحقيقته أهل السنة والجماعة، وهي طائفة المرجع. وأما الطائفة الثانية فهم الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة. قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، فلا نقول مؤمن ولا نقول كافر، بل نقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. هذه أقوال الناس في الإيمان. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد مرت الأدلة على ذلك. ومنها: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا صريح في ثبوت الزيادة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأما النقص ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. قال: تمكث الأيام لا تصلي، فهذه طاعات لا تفعل مع وجود العذر عند المرأة، ومع ذلك ينقص إيمانها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لأنه طلب منه أن يبين ذلك وأن يفسره صلى الله عليه وسلم. فقال: أما نقص العقل فشهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تمكث الأيام لا تصلي، يعني إذا أصابها الحيض، فدل على نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وحديث حنظلة الأسيدي نص قاطع صريح في زيادة الإيمان ونقصانه كما مر. لو فرضت أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، نقص الإيمان، فإثبات الزيادة مستلزم للنقص، فكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقص. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهناك أسباب لزيادة الإيمان، منها معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته ازداد إيمان. ومنها النظر في آيات الله تبارك وتعالى الكونية والشرعية، وقد دلنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فنتأمل في آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المنظور، كما نتأمل في آيات الله تبارك وتعالى في الكتاب المسطور، يعني في الأحكام الشرعية. فإذا ما تأملنا في الأحكام الشرعية وجدنا الحكمة فيها ظاهرة جلية، فنزداد إيمانا بربنا تبارك وتعالى عند النظر في هذا الكتاب المنظور وعند النظر في الكتاب المتلو المسطور. يزداد إيماننا أيضا بكثرة الطاعات وإحسانها، لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإذا كانت داخلة في الإيمان لزم من ذلك أنه يزيد بكثرتها. سبب رابع أيضا لزيادة الإيمان هو ترك المعصية تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فالإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. إذا ما قلبت هذا عرفت الأسباب التي تؤدي إلى نقص الإيمان: أن يعرض عن معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأن يعرض عن النظر في آيات الله الكونية وآياته تعالى الشرعية، فهذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. وأن يقل عمله الصالح، كما قال الرسول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالوا: يا رسول الله، كيف نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحديث في الصحيحين كما مر. الرابع من أسباب نقص الإيمان فعل المعاصي، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا يدلك على السبب في قسوة القلب وجمود العين، وعلى عدم تأثر المرء بالمواعظ، مواعظ القرآن العظيم والسنة الصحيحة الثابتة. فإن الإنسان إذا ما فعل المعاصي قسى قلبه وقل إيمانه، وحينئذ يصدق فيه قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا ارتكب المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء، والنكتة كالنقطة وزنا ومعنى، فما تزال تلك النكت أو النقط السوداء في القلب تزداد حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وإذا في المقابل عمل الحسنات، فكلما عمل حسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير القلب كالصفا كالكوكب الدري، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: المرجئة والخوارج والمعتزلة. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان حتى يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. فالإيمان هو إقرار القلب، والإقرار لا يزيد ولا ينقص. وهؤلاء يقال لهم: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح، فالأعمال داخلة في الإيمان كما دل على ذلك الدليل. وأيضا قولكم إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس بصحيح، بل الإقرار بالقلب يتفاضل، لا يمكن لأحد أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر، بل يتعدى ويقول إن إيماني كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل، بل تستطيع أنت أن تصل إلى ذلك بدليل محسوس، وهو أن خبر الواحد ليس كخبر الاثنين. إقرارك بخبر الواحد الثقة ليس كإقرارك بخبر ثقتين اثنين. إقرارك بما تسمع ليس كإقرارك بما تشاهد وتعاين. ألم تسمع قول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص. وإبراهيم عليه السلام ها هنا لم يسأل ربه تبارك وتعالى: هل تحيي الموتى؟ هل تستطيع أن تحيي الموتى؟ حاشا، وإنما سأل عن كيفية إحياء الموت. قال: رب أرني كيف تحيي الموت. أنا أعلم أنك تحيي الموتى يقينا، ولكن أريد أن أرى ذلك بعيني رأسي. فقال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لأني لا شك أني لو رأيت ذلك بعيني رأسي أن إيماني يزداد. وهذا لا ريب فيه، كما أنك تسمع الخبر تصدق صاحبه وهو ثقة عندك، ولكن إذا عاينت ما نقل لك كان ذلك أثبت في قلبك وأعظم رسوخا عندك، لأنك عاينت وشاهدت بنفسك. لذلك قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال الله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فأثبت قسمين: علم اليقين وعين اليقين. وقال تعالى: وإنه لحق اليقين، فذكر القسم الثالث. أنت تعلم أن المرأة إذا ذهب من أجل أن يزور صاحبا له فلقي في الطريق من هو ثقة عنده فقال له: أفلان في بيته؟ يقول: نعم، وأنا قادم من عنده. فهذا كما ترى علم يقين. ثم إذا ما ذهب إلى بيت صاحبه سمع صوته من داخل فيزداد يقينه على وجوده في بيته، فهذا عين اليقين. ثم قد يأتي إليه أمر يعكر عليه ما وصل إليه، يقول: لعل صوته هذا صوت مسجل، أو لعل أحدا يقلد صوته، أو إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأنت تعلم بارك الله فيك أن باب الاحتمالات إذا فتح لا يسد إلا بيقين جازم، واليقين الجازم أندر من الكبريت الأحمر. فإذا ما استأذن عليه فأذن له فدخل فرآه بعيني رأسه فهذا حق اليقين. فهذا أيضا مثال. فالطائفة الأولى وهم المرجئة كلامهم مردود بالعقل كما هو مردود بالنقل، فكلام لا يقبل، بل إن الإقرار يختلف زيادة ونقصا فما هو معلوم لكل ذي عقل. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة هم طائفة الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. سموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعيد دون أحكام الوعد، يعني يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. لكن الخوارج يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خارج من الإيمان غير داخل في الكفر، بل هو في منزلة بين منزلتين. هؤلاء يقولون إذا ما مات الرجل على الكبيرة فهذا ليس بمؤمن ولا كافر، وفي منزلة بين المنزلتين، لأنهم لم يبقوه في الإيمان وإنما أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر. هذا إذا مات ماذا نصنع به؟ أهل السنة إذا مات ميتهم دفنوه في مقابر أهل السنة. الخوارج إذا مات مصر على الكبيرة فهو كافر عندهم، فهذا يدفن في مقابر الكفار. المعتزلة إذا مات الذي هو في منزلة بين المنزلتين ماذا نصنع فيه؟ نجعله في قبر بين القبرين. أهل السنة والجماعة مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. أهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائر، ولا يكفر المسلم عند أهل السنة والجماعة بمطلق المعاصي والكبائر، بمطلق المعاصي ليس بالمعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا، مطلق المعصية لا يكون كفرا. لذلك أهل السنة عندهم دقة في التعبير، هم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا يقولون بالمعاصي والكبائر هكذا، لأن المعاصي منها ما يكون كفر. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. اعرف هذه القاعدة وسينفعك الله تعالى بها في هذا الباب. الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. المؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، مطلق الإيمان هو أصل الشيء، فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. إذن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، حيث قالوا من فعل الكبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها. هؤلاء هم الخوارج، يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، لهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، فالأخوة الإيمانية بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعاصي، فالزاني أخ للعفيف والسارق أخ للمسروق منه، بل القاتل أخ للمقتول. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ومعنى الآية وهي مبدوءة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء. المراد بأخيه والمقتول الجاني إذا عفى عنه المجني عليه أو وليه عن القصاص ورضي بأخذ المال، فحينئذ يكون قد وقع منه عفو عن أخيه كما قال الله جل وعلا، والمراد بأخيه هو المقتول. فوجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك سمى الله المقتول أخا للقاتل. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمعا فأصلحوا بينهما مثنى، طائفتان أيضا مثنى، فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر مع أن المرجع واحد؟ هذا لأن قوله تعالى طائفتان، الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن تقول اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فهي طائفة مفرد، ومع ذلك عبر عنها بالجمع: لم يصلوا فليصلوا معك، ولم يقل لم تصلي يعني الطائفة، فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعا، فيكون الضمير في قول اقتتلوا عائدا إلى المعنى، وفي قوله بينهما عائدا إلى اللفظ. هاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتل وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر، ومع هذا قال الله جل وعلا بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا إذا مررت بصاحب كبيرة فأنت تسلم عليه، لأن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه كما في الصحيحين. فهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه، وهذا ما يعرف بالزجر بالهجر. فهذا في أصحاب المعاصي التي ليست ببدع، وأما أصحاب البدع فهجرهم له قانون عند أهل السنة والجماعة. هذا الذي وقع في المعصية، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ويفسق المذنب بالكبيرة، كذا إذا أصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق كما هو معلوم ينقسم إلى أكبر وأصغر. الفسق الأكبر مخرج عن الإسلام كما في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا فسق أصغر، والذي مر قبله فسق أكبر مخرج من المل. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغير، ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، يعني لو كان مصرا على الصغيرة فإنه يفسق به، وأما من فعل كبيرة فقد لحقه الوصف، فإذا وقع في الكبيرة فهو فاسق، وإذا أصر على الصغيرة فهو فاسق. أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منه. أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان، ولا يخلدونه في النار، أي لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخلها. لا يسلبونه الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر، يقولون في منزلة بين المنزلتين، ولكنهم يوافقون الخوارج في أنه إذا ما مات على الكبيرة فإنه يخلد في النار. فالمعتزلة والخوارج يشتركان في هذا، يتفقان في أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، ويختلفان في أن الخوارج يقولون يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، وهؤلاء يقولون إنه يخلد في النار. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، هذا هو الحكم الصحيح على الفاسق الملي. المطلق يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان. إذن يقول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، المؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق، فإذا كان فاسقا فحرر، فإنه يكون كفارة. لو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة كالظهار أو القتل أجزأه ذلك العتق باتفاق العلماء، لأنه يدخل في عموم الآية فتحرير رقبة مؤمنة، وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني يدخل في اسم مطلق الإيمان وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في ما هو كامل مما يوصف بالإيمان، أي بالإيمان الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين ذو الإيمان المطلق الكامل، فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله تبارك وتعالى وكتاب الله من فاتحته إلى خاتمته ما وجل قلبه وما زاده ذلك إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. فإذا المؤمنون هنا هم أصحاب الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. لا يدخل هاهنا الفساق. إذا لو رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. نقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصله، ونقول ليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يفعل هذه المعاصي كالزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب وهو كامل الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، وليس معنى ذلك أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي يكون كافرا، بل لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، فهو متورط في كبيرة من كبائر الإثم. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وهذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. وقوله صلى الله عليه وسلم حين يزني يدلنا على الاحتراز من أنه قبل الزنا أو بعده تختلف حاله. حين يزني فنزع عنه صفة الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن إيمانا كاملا، يلحقه الخوف من الله ويتوب إلى الله إلى غير ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله حتى يكون مؤمنا إيمانا كاملا. كذلك ولا يسرق السارق حين يسرق، فنفى عنه كمال الإيمان حين السرقة احترازا في قوله حين يسرق عن حاله قبل السرقة وما بعدها. ولا يشرب الخمر حين يشربها، وكذلك لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها، احتراز عن حاله قبل الانتهاب وبعده. فهذه أربعة أشياء: الزنا وهو الجماع في فرج محرم، والسرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر أي تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس، أخذ المال على وجه الغنيمة. لا يفعل أحد هذه الأشياء الأربعة ولا واحدا منها وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا حين فعله لها. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام وكمال الإيمان. فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان وإن كان ناقصا، وأصل الإيمان وإن كان ناقصا. الفاسق الملي الذي يصر على الصغيرة أو يقع في الكبيرة لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان، لأن الاسم المطلق في الإيمان هو الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. احفظ هذه فهي مهمة. تقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. خالفهم في ذلك طوائف وهم المرجئة، يقولون مؤمن كامل الإيمان، يعني الفاسق الملي يقولون مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل دون الكفر. الخوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة أو بالمعصية ليسوا بمنطقيين، يعني حتى العقل يدل على أنهم منحرفون كما دل على ذلك النقل. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. تأمل في هذا الدليل، وهو من كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي. أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلي كما قالت الخوارج. لماذا؟ إذ لو كفر مرتكب الكبيرة كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا فيقتل على كل حال، لا يقبل عفو ولي في القصاص، ولا تجري عليه الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. لو كان الأمر كما قالت الخوارج، فالرجل إذا شرب الخمر حينئذ لا يكون ممن يقام عليه حد الشرب، وكذلك إذا زنى لا يقام عليه حد الزنا، وكذلك إذا سرق لا يقام عليه حد السرقة، وكذلك إذا قتل مؤمنا بغير حق فإنه لا يقام عليه حد القصاص، لأنهم يقولون قد كفر بما وقع فيه من الكبائر، إذن صار مرتدا. المرتد ما حكمه؟ يقتل ردة. فهم يعطلون بهذا الكلام الخائب الذي ذهبوا إليه حدود الإسلام، إذن لا قطع لسارق، ولا جلد لزان بكر، ولا رجم لزان محصن، ولا قصاص، ولا جلد لشارب خمر، ولا شيء. لماذا؟ لأن مرتكب الكبيرة عند هؤلاء الخوارج كافر مرتد، وحكم الكافر أنه يقتل في كل حال، يقتل ردة، يعني يقتل هو كافر لو حكم الكفر، لأن الرجل قد يقتل قصاصا فيقال قد قتل حدا، وكذلك يرجم بالحجارة إذا كان محصنا وزنا فإنه يرجم أيضا فيموت، ولكن هذا حد. وأما القتل على الكفر فهو قتل ردة، يعني أنه صار كافرا فتجرى عليه أحكام أهل الكفر عند قتله وبعد قتله، يعني لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا يخلد في النار لأنه مات مرتدا كافرا. فهؤلاء الخوارج يقولون من ارتكب الكبيرة، من سرق مثلا، عندهم أن من سرق كفر، إذن عطلوا حد السرقة وهو القتل، فماذا نفعل بهذا الكافر؟ نقتله. هذا القتل ماذا سيكون؟ سيكون على الردة، يعني مات كافرا، إذن عطلوا حد السرق، وكذا حد الزنا، وكذلك القصاص، وكذلك حد شرب الخمر، فما الذي بقي لنا؟ فتأمل كيف تفعل البدعة بأهلها، تغشي على عيونهم وأعين بصائرهم حتى إنهم لا يفكرون. هذا أمر من أوضح الوضوح كما ترى، ولو أن الإنسان تأمل فيه لعلم فساد مذهب الخوارج بداهة، لأنهم عندما وضعوا ذلك جاءوا بشرع جديد يقول الله تبارك وتعالى في السارق والسارقة اقطعوا أيديهم، هؤلاء يقولون لا قطع لأنه إذا سرق كفر، وهذا النص ماذا نفعل به؟ وكذلك جلد الزاني البكر ورجم الزاني المحصن، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يقولون لا رجم ولا جلد وإنما هو القتل على الردة، فهو كافر بزنا بكرا أو محصنة، فهذا من الضلال البعيد، نسأل الله العافية. فهذا معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. وأهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر، يعنون الفاسق الملي، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين كما في النصوص، فكيف يصادمون هذه النصوص؟ جعل الله المقتول أخا للقاتل، وكذلك في التقاتل بين المسلمين مع الإصلاح بينهم، فجعلهم ثابتا لهم أخوة الإيمان، وهؤلاء يقولون لا، هذه النصوص مهدرة وكأنها لا تدل على شيء، ويجعلون مرتكب الكبيرة مع الكافرين الأصليين فيكون مخلدا في النار والعياذ بالله. نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزانية والسارقة والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، ويعني بالزاني هنا من كان بكرا فإنه يجلد 100 ويغرب عام كما هو معلوم، وأما المحصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. هذه الكبيرة التي نتكلم عن الخلاف في من وقع فيها ما حكمه، ما هي؟ وهذا مهم أيضا أن نعرف ما هي الكبيرة أصلا. فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعدي. عند الإمام أحمد أن ما ورد فيه حد في الدنيا فهو كبيرة كالزنا والسرقة والقذف، قذف المحصنات وغير ذلك، ففيه حد في الدنيا، في الدنيا أي في الدنيا. فما فيه حد في الدنيا أو توعد أو جاء الوعيد بالنار أو بالعذاب الشديد لفاعله، فيقولون ما ذيل بذلك أو وصف به وتوعد به فاعله فهو كبيرة. فحد الكبيرة وتعريفه ما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى بالعذاب الأليم، بالعذاب الشديد، بنار الجحيم، فهذا توعد ووعيد في الحياة الأخرى أي في الآخرة. فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد. من هو حفيد المجد؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حفيد مجد المجد بن تيمية رحمه الله، وكانت أسرة من أهل العلم الأثبات خلفا عن سلف، حتى النساء كنا من المشاركات في العلم، أسأل الله أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده، يعني أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد، فإذا جاء الوعيد بطرد لمبعد أو بنفي الإيمان عمن فعل فهذه كبيرة أيضا على قول شيخ الإسلام، نفي الإيمان كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مع أنه نفي لماذا؟ للإيمان الكامل لا لأصل الإيمان، للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان كما مر. هناك بعض الأمور التي تتعلق بالإيمان ومبحثه تمس إليها الحاجة، ولعل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبيانها من كلام علمائنا رحمة الله عليهم وتقريرهم، حتى نخرج إلى الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ولا يشذ إلا هالك، وحتى لا نتورط في الإرجاء وهو مذموم مذموم أهله، وهو من أخطر الأمور على أهل الإسلام، حتى إن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أصدرت فرمانا بمنع الترانيم والأغاني التي تقرر دخول الجنة مع المعصية. فإذا كان النصارى يذمون الإرجاء أفيمدحه المؤمنون؟ إذا كانت الكنيسة الأرثوذكسية تمنع الأغاني التي تبشر وتعد بدخول الجنة للعصاة والمخطئين الذين لا يعملون الصالحات، فحتى الكنيسة رفضت الإرجاء أفيقبله المسلمون الموحدون؟ ولكن قد يتورط الرجل في البدعة وهو لا يعلم، قد يتورط الرجل في البدعة وهو لا يعلم. صحيح أنه لا يقال حينئذ إنه مبتدع، ولكن لأنه ليس كل من تلبس ببدعة أطلق عليه وصف المبتدع، وإنما هذا الأمر مما ينبغي أن يعلم حتى يحذر، أن نعرف الإرجاء حتى لا نقع فيه. وكما هو منسوب إلى عمر رضوان الله عليه ويقول: ينقض عرى الإسلام عروة عروة، من دخل في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فنحن نعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، لابد أن نعرف الشر لكي نتوقع هذا الشر، وإلا فإننا تمر علينا المقولات، فإذا ما استحلينا تلك المقولات وحفظناها كررناه. وقد وقع شيء من ذلك لمتكلم في الدين، كان يقول مرة في مجمع كبير، يقول: إن الله تبارك وتعالى لنا به نسب وصلة، لأن الله تبارك وتعالى نفخ في آدم من روحه ونحن أبناء آدم، فلنا مع الله صلة. فخلوت به يوما فقل: قلت كذا؟ فقال: نعم قلت. قلت: هذا أكثر من قول النصارى واليهود، لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، أنت قلت كل هؤلاء أبناء الله. قال: تعلم؟ قلت: ماذا؟ قال: والله ما دارت بخلدي قط، ولكني كنت قد قرأتها في كتاب للشيخ الغزالي فأسرتني بلاغتها فحفظتها، فما زلت أرددها من يومئذ. لأنك إذا لم تعلم حقيقة ما عليه القوم توردت فيما هم عليه وأنت لا تعلم، وتذهب تردد كلام الناس وأنت لا تدري خبيئته وما وراءه، كما تجد كثيرا على ألسنة المتكلمين: السماء قبلة الدعاء. هذا قول الجهمية وهو مردود من عشرة أوجه، رد من قال السماء قبلة الدعاء، فتسمع هذا الكلام كلمة أعجبت من كلام الجهمية فهو يرددها. كثير من الناس يقول ذلك، يقول لك مثلا أبو جهل رضي الله عنه، فروجع: يا فلان أبو جهل هذا عدو الله وعدو رسوله وعدو الإسلام، كيف تقول رضي الله؟ قال: هو رجل كبير أيضا لابد أن نوقره. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين وأن يرحمنا دنيا وآخرة وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.